إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان إذا أراد أن يحكم على الأشياء حكما صحيحا فلا بد أن ينظر إليها أولا نظرا صحيحا، لأنه كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: إن الحكم فرعا عن تصوره، أي أن الإنسان لا يحكم على الأشياء على الوجه الصحيح إلا إذا نظر إليها على الوجه الصحيح. وبذلك لا بد أن يكون الناظر إليها ناظرا إليها بنظر صحيح. وعلى ذلك فإن نظرة العالم على ضد نظرة الجاهل، وإن نظرة صحيح الاعتقاد على ضد نظرة فاسد الاعتقاد، وإن نظرة الرجل سليم القلب غير نظرة الرجل فاسد القلب، وإن نظرة الرجل صحيح العين غير نظرة الرجل فاسد العين. فإن الأعمى لا يرى أمامه شيئا، بينما يرى المبصر أمامه أشياء. وإن ضعيف النظر انظر إلى الأشياء فتظهر أمامه مشتبهة عليه، وإن صحيح النظر ينظر إلى الأشياء واضحة كما هي لا غبار عليه. وإن من الأمور التي اختلف الناس فيها واختلفت نظرتهم إليها الغنى والفقر، فإن الكثير من الناس ينظر إلى الغنى بنظرة المتمني له الطالب إليه، وإن من الناس من ينظر إلى الفقر نظرة الصاحب وغير رضاه ولا المتمني إليه. وهذه النظرة العامة التي ينظر إليها الكثير من الناس في دنيا الله رب العالمين، يحبون الغنى ويسعون إلى الأخذ بأسبابه، ويكرهون الفقر ويدفعون الأسباب الجارية في حالهم، في ذواتهم، في إيمانهم، في معتقداتهم. إذا رجعنا إلى الوراء في أزماننا، وإلى الأمام في أحوالنا، فإنما قل فإنه كلما امتد الزمان كلما ساءت الأحوال، وكلما عدنا إلى الوراء كلما حسنت الأحوال. فأحوالنا اليوم غير أحوال أمسنا، أحوالنا اليوم في ذواتنا غير أحوال أجدادنا في ذواتنا. فإنه لما صح اعتقادهم صحت نظرتهم، ولما صحت نظرتهم حكموا على الأشياء حكما صحيحا. فبينما الغنى في أيامنا هذه مطلب، وبينما الفقر في أيامنا هذه مهرب، كان الغنى في أيام من كان قبلنا مهرب، وكان الفقر في أيامهم مطلب. والناس اليوم اختلفوا، الفقير ساقط على فقر، والغني معجب متبلل بغناه. وبالأمس كان الغني يستحي من غناه، والفقير يتدلى على الناس بفقره. الفقير يرى الفقر منة، والغني يرى الغنى عيبا. وها هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحد منهم حين عرفته منيته يبكي ويشتد بكاؤه ونحيبه، فقيل له على ما تبكي وأنت عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعاني ما نعاني من الفقر، فمنا من مات، وحينما أردنا أن نكفنه لم نجد ما نواريه به، ومنا من جاهد ولم يغنم ثمرة جهاده. وأما نحن فقد فتحت علينا الدنيا وتغيرت علينا أحوالنا، والله إن من كان قبلنا لكانوا هم خير منا. فما وما نرى إلا أن ما نحن فيه إنما لقلة أمرنا على الله رب العالمين. وقد ساق ابن القيم رحمة الله عليه هذا الأمر، وهو الخلاف بين الغنى والفقر، والخلاف بين الأغنياء والفقراء. وساق الخلاف لا على الوجه الذي نختلف نحن فيه، الغني معجب بغناه يسعى إلى الأخذ بأسبابه لا يلوي على شيء، والفقير ساقط على فقره أتمنى اللحظة التي يخرج بها من الفقر إلى غير رجع. هذا خلافنا. أما خلافه قديما كان الواحد منهم يبحث عن مخرج يرى فيه الفضل فيما جعل الله فيه القدر. الفقير كان يعلم أن فقره من قدر الله عليه، فكان يسعى يضرب في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبحث عما يعين نظرته أن الفقر نعمة أنعم الله بها عليه. والغني كذلك كان يضرب في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يبحث عن الأدلة التي تعطيه الحجة أن يقول للناس الغنى نعمة قد أنعم الله بها عليه. فماذا قال هؤلاء؟ وماذا قال هؤلاء؟ قالوا كلاما عجيبا وكلاما كثيرا قد أفرده ابن القيم رحمه الله بمبحث من مباحث هذا الكتاب، وهو كتاب عبر الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر فيه ابن القيم رحمه الله الخلاف الذي ضاع بين الفريقين، وذكر حجة كل فريق وما احتجت به. فقال الفقراء نحن في فقرنا خير من الأغنياء. وقال الأغنياء نحن في غنانا خير من الفقراء. وأخذ كل فريق يبحث عن الأدلة التي تؤيد موقفه والتي تعزز من قراره. فماذا قال هؤلاء وماذا قال هؤلاء؟ فأما الفقراء فقد احتجوا من الكتاب والسنة على أن فقرهم نعمة من الله قد أنعم الله بها عليهم. فما كان قولهم؟ ذكر ابن القيم رحمة الله عليه ما احتجت به الفقراء فقال: قال الفقراء أن الله رب العالمين لم يذكر الغنى كتابه إلا على وجه الذم، ولو كان الغنى محموما لما ذمه الله رب العالمين. فقال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي أن الإنسان إن إذا أغناه الله رب العالمين فإن هذا بداية طغيانه، أن الطغيان لا يكون إلا من غنى ولا يكون من فقر. فالأغنياء دائما يصيبهم الطغيان يتكبرون، وعلى أهل الأرض يتجبرون. وقال الفقراء أيضا أن الغنى مظلة البخل، فالله رب العالمين قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أي أن الله عز وجل لو بسط الرزق لعباده ووسع عليهم لكان في ذلك بغيا كثيرا وظلما عظيما. فهذا هو الوجه الأول الذي استدل به الفقراء على ذنب الغنى. وقالوا أيضا إن الله رب العالمين جعل الغنى ابتلاء لا نعمة، جعل الغنى في معرض الابتلاء والامتحان ولم يجعله في معرض المنة والإكرام. فقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أن من أعطيناه مالا وولدا هذه مسارعة منا لهم في الخير بل لا يشعرون. إنما يعطوا المال ويعطوا الولد ليختبرون ويمتحنون ويبتلون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الوجه الثالث من وجوه تفضيل الفقراء الفقر على الغنى، فقالوا أن الله سبحانه بين أن الأموال والأولاد لا تقرب شيئا إليه، وإنما الذي يقرب هو الإيمان والعمل الصالح. ونحن وأنتم في هذا الأمر سواء، بل أنتم مشغولون بتكثير أموالكم ونحن مشغولون بتكثير طاعتنا، فأين أصحاب الطاعات من أصحاب الأموال؟ فقال ابن القيم رحمه الله مستدلا على هذا الوجه بقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك. ليس من أعطيناه أكرمناه وليس من منعناه أهلناه. ويقول سبحانه مبينا أن المال والولد ليس هما الطريق إلى الوصول إلى الله رب العالمين. فقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. استدل الفقراء على أن الأغنياء لا يصلون إلى الله بأموالهم ولا بأولادهم، وإنما يصل الواصل إلى الله الأفقار. فالفقهاء الأغنياء مشغولون بتكثير المال، والفقراء مشغولون بتكثير الأعمال، فأين صاحب المال من صاحب الأعمال؟ ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الوجه الرابع من وجوه تفضيل الفقراء على الأغنياء بما جاء من كتاب ربنا تبارك وتعالى، أن الله عز وجل جعل الدنيا نصيب من لا نصيب له في الآخرة، أن الله رب العالمين جعل الدنيا نصيب من لا نصيب له في الآخرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب الأولاد والطلعات، فقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى أصحاب الأموال، ولا يتأثر بأموالك ولا يتأثر بأولادك. فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فبين الله رب العالمين أن العبد إذا متع بمتع الدنيا تغرق حبه في الدنيا، وأما أهل الآخرة فإن الله رب العالمين يشدد عليهم ويضيق عليهم ليرفع من قبلهم عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في الوجه الخامس من وجوه تفضيل الفقراء على الأغنياء، قال: أنه سبحانه لم يبقى الطرف إلا مع الإفساد. فقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناهم تدمير. أي أن الطرف هو السبيل إلى الإفساد في الأرض، والطرف هو السبيل إلى الكبر، والطرف والسبيل إلى طرق المساجد وهجرها في صلاة الجماعات وفي حلق العلم في دروس أهلها. ثم يقول ابن القيم رحمه الله، يقول سبحانه: ولا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ثم ذكر الوجه السادس من وجوه تفضيل الأغنياء الفقراء على الأغنياء، فقال: أن الله عز وجل ذم محب المال، فمن أحب المال فوق محبة الله رب العالمين وفوق محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الذم. فقال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فذكر الله رب العالمين أن محبة المال إنما هي من الذم لا من المدح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الوجه السابع من وجوه تفضيل الفقراء على الأغنياء في قوله تبارك وتعالى في قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبروا أن ما عند الله من الجزاء والثواب خير من الدنيا وما فيها لمن آمن وعمل صالحا.
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الوجه الثامن من وجوه تفضيل الفقراء على الأغنياء، فقال أنه سبحانه ظن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل للمال، فقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته ذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله وفضله هما الإسلام والسنة، فبالإسلام والسنة هذا خير مما طلعت عليه الشمس. فهذه الوجوه التي احتج بها الفقراء على الأغنياء مما جاء في كتاب الله رب العالمين، واحتجوا أيضا بما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفضيل الفقراء على الأغنياء. فماذا قالوا؟ قال الفقراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في ضمرة المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لا يدعو إلا بخير، فلو كان المال والغنى خيرا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال. ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المساكين هم أقرب الناس إلى الله، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا وأن يحشر في ضمرة المساكين. يقول ابن القيم رحمه الله رب العالمين في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء عنه أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالت عائشة ولم يا رسول الله لما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق صدرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة بحبك إياه. يا عائشة أحب المساكين وقربيه، فإن الله يقربك إليه يوم القيامة بحبك إياه. يقول ابن القيم رحمه الله فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الفقر وفضل أهله، أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم واليوم في الآخرة بألف سنة. فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلان من المؤمنين هذان الرجلان التقى يوم القيامة، فأمر بالفقير إلى الجنة وحبس الغني بماله، فدخل الفقير الجنة ومضى فيها ما شاء الله له أن يمضي وطالت المدة. ثم بعد فترة وجد أخاه قد دخل إلى الجنة فقال أين أنت؟ قال والله منذ تركتني وأنا أحاسب على مالي، ولقد ألم بي عرق لو فطرت عنه إبل الدنيا وهي ظمأة شربت لكفاه. وهذه وجوه صحيحة عليها دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا أن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على حصير بال قد أصفر في جنبه وفي وجهه فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ على بكائه: ما بك يا عمر؟ فقال رسول الله: قصر وقيصر ينامون على الوثير وأنت تنام على عتب النخيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أفي شك أنت من أمرك يا عمر؟ إنما هؤلاء قوم رجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر. فقال الفقراء: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغني يعجل له في دنياه وأن الفقير ما أخر له إلا لفضله ومكانته على الله رب العالمين. فهذا كلام الفقراء، وقد ذكر ابن القيم في ذلك كلاما كثيرا. فماذا قال الأغنياء؟ قال الأغنياء: إنكم احتججتم علينا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن معنا أيضا ما يؤكد على أننا خير منكم بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الأغنياء؟ قال الأغنياء: إذا كنتم قد احتججتم بالنبي في فقره فنحن نحتج أيضا بالنبي في غناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى الأمرين فأصابه الفقر حتى أنه كان يظل طاغيا لمدة 3 أيام لا يجد ما يملأ به بطنه، وهذا حق لا نماريكم فيه، ولكنكم نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه فجعل الله له خمس الغنائم، وكان النبي من أغنى أغنياء الصحابة رضوان الله عليه. فلو كان الغنى نقمة لما من الله على نبيه بهذه المنة. ثم قال: لقد احتججتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه على الحصير المرمل، واحتججتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان لم يجد ما يوالي به بطنه، ما يملأ به بطنه، ولكنكم نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان يحب أكثر ما يحب الشاة، ويحب من الشاة كتفها، ويحب الذراع الأيمن منه. ونسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له جبة من قطيفة كان يقابل بها الوفود ويقابل بها الناس في المواسم. فإذا كنتم قد احتججتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في فقره فنحن نحتج بالنبي في غناه، ولو كان الغنى عيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم له ما له من هذا القدر العظيم من الغناء. ثم قال الأغنياء: أين بلال في فقره؟ وأين عمار في فضله؟ من أبي بكر في غناه وعثمان، وأبو بكر رضي الله عنه خير من بلال، بل خير من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب مال، بل أين علي رضي الله عنه في فقره وزهده وورعه من عثمان رضي الله عنه في غناه؟ فقد كان علي فقيرا وكان عثمان غنيا، فلم يرفع علي بفقره على عثمان بغناه. ثم قالوا أيضا: أين أنتم من بذل الأغنياء مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا سببا في دعوته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني الله بمثل ما نفعني من مال أبي بكر. فإن بكر الزبان وبدنه له ميراث في هذه الأمة إلى قيام الساعة، فإن ذلك من الفقراء. ثم قالوا أنسيتم أن المال كان سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله عنه بعدما أنفق ما أنفق في بئر عوبة وبعدما أنفق ما أنفق في تجهيش جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعد اليوم شيء، أي لا يضر عثمان بعد بدنه شيء من أفعال الدنيا ولو وقع ما وقع منه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لعثمان بالجنة ببدنه وماله. وذكر أيضا أن الله رب العالمين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذكر أيضا أن الله رب العالمين إذا من على الفقراء بمنة فقد من على الأغنياء بمثلها، فإذا كان الفقراء يصلون إلى الله بالصبر فإن الأغنياء يصلون إلى الله أيضا بالبذل والشكر. وقال ابن القيم رحمه الله والحكم في المسألة، وهذا الذي غاب عن الكثير من المسلمين، أن الغنى والفقر مصيتان يمتضيهما العبد ليصل بهما إلى الله رب العالمين. فالفقير قد جعل الله الفقر له مطية ليصبر على فقره ويجتهد في الطاعات فيكون من الواصلين إلى رب الأرض والسماوات. وكذلك الغني جعل الله رب العالمين الغنى له مطية يمتصيها فيكون بادلا شاكرا قائما في المال بما ينبغي عليه أن يقوم، فيصل بذلك إلى الله رب العالمين. والحق في القضية أنه لا فضل للغني في غناه ولا فضل للفقير في صبره على فقره، وإنما الفضل بصدق الغني في غناه وصدق الفقير في فقره. فإن صدق الفقير في فقره وكذب الغني في غناه فلا فضل للغني على الفقير، بل غناه حجة عليه بين يدي الله رب العالمين. وإذا لم يصدق الفقير في فقره فعانى ما عانى من الجوع والعطش والعري ومن الحرمان، فإن ذلك لا يرفعه عند الله شيء إلا أن يكون صابرا حامدا غير ساقط عن الله رب العالمين. فيا عباد الله، الأمر لا يكون بالنظر المجرد، لأن النظرة الأولى خاطئة غير صائبة، وإنما النظر الصحيح لا يكون إلا بعين صحيحة. وإن الله رب العالمين أمرنا عند الاختلاف أن نعود إلى كتاب الله رب العالمين وإلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أردنا أن نسأل فلنسأل أهل العلم، فقال سبحانه فاسأل به خبيرا، أي إذا سألت عن الشيء لا تسأل جاهلا، وإنما عليك أن تسأل من هو بالأمر عالما. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله إن الغنى والفقر مطيتان، وإن المرض والصحة مطيتان، وإن الرياسة والعز، وإن المنع والذل مطيتان. وعلى العبد
أن يحسن مطيته وأن يحسن السير بها حتى يصل إلى ما يريد، وألا يغفل عن نفسه وألا يغفل عن مطيته. وأصحاب الفقر جعل الله الفقر لهم مطية، عليهم أولاً أن يرضوا بقضاء الله رب العالمين عليه وألا يسخطوا، فإن السخط يضيع الأجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة في حال سخطها وهي تبكي عند قبر ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لن تصب بمثل مصيبتي. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتركها، قال لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمين من كنت تخاطبين؟ قالت: لا. فقالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهرولت المرأة مسرعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لم أعرف وإني صابرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند نزول البلاء، هذا هو الصبر المحمود. أما الصحب والشقوى والتضرر والتبذر هذا يخرج عن حد الصبر. فعلى الفقير أن يصبر ويعلم أن في صبره خير عظيم. لذلك الخير أنه يكون من الصابرين، والله رب العالمين قال: وبشر الصابرين. ولذلك الخير أنه يؤتى أجره بغير حساب، لقوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للصبر جزاء إلا الجنة. فعلى المرء أن يصبر وألا يتبجح، وليعلم أن فقره بقضاء الله رب العالمين عليه، والله غالب على أمره. فلو بذل ما بذل من أمور الدنيا ليخرج بها عن فقره، والله لن يخرج إلا أن يشاء ربي شيئا. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله رب العالمين. إذا ما نزل على الإنسان بلاء ينبغي أن يرده إلى الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعلى الصابر أن يصبر على قدر الله رب العالمين، وأن يتجمل بالصبر الجميل، لأن هناك صبر لا ينفع صاحبه. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الذي يصبر ظاهرا ولا يصبر باطنا لا ينفعه ظاهر صبره، وإنما لا بد على الإنسان أن يحسن الصبر ظاهرا وباطنا. فهذا من ابتلاه الله بالفقر، وأما من ابتلاه الله بالغنى فليعلم أن الأمر عليه شديد، وأنه ينبغي أن يجد ويجتهد، لأنه قد تعانت عليه الدنيا جميعا، فالدنيا قد ألمت به، ونفسه قد ألمت به، وشيطانه قد ألم به. فإن لم يجد مهربا من ذلك كله فإنه سيقع في شراك الغناء، ويصبح كهذا الذي قال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أو أصبح كهذا الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. أو أرفض يوما في ثيابي متكبرا متبخترا، فيكون جزاؤه أن يجلجل به في النار إلى 70 خريفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا في من كان قبلكم خرج بثيابه متكبرا متبخترا
فنظر الله إليه في حال كبره فغضب عليه فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. سيارة فاخرة، عمارة شاهقة، متجر فيه ما فيه، كل ذلك سبب لأن تأخذ الإنسان نفسه الأمارة بالسوء فتكبر على خلق الله رب العالمين. فليعلم الأغنياء أنهم في شدة شديدة وفي محنة عظيمة ولا يخلصون بها إلا باللجوء إلى الله رب العالمين، أن يصححوا من نواياهم وأن يصححوا من أعمالهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل دينار أصبح في مالك عليه حساب، وكل حساب له وقت تقف به أمام الله رب العالمين. فالأغنياء في شدة شديدة عليهم أن يتقوا الله رب العالمين في تحصيل أموالهم أولا، وعليهم أن يتقوا الله رب العالمين في مضاعاة أحوالهم ثانيا، وعليهم أن يتقوا الله رب العالمين في حق ذويهم وحق أهليهم وحق من جعل الله له عليهم حقه. فإن في المال حقوق كثيرة، الوالد له في المال حق عظيم. فإن الرجل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي يريد مني كذا وكذا من مال، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه ما يريد فأنت ومالك لأبيك. صاحب المال في فتنة وفي محنة، فإن الأب يريد منه البر، والزوجة تريد منه النفقة، والولد يريد منه حسن التربية، والجار يريد منه الإحسان، والفقير يريد منه البذل، والمدين يريد منه القرض. هؤلاء جميعا لهم عليهم حق، هؤلاء جميعا لهم على الأغنياء حق. فإن لم يتقوا الله رب العالمين ويعطوا من أموالهم لكل ذي حق حقه، فإن المال يكون عليهم وبالا، ثم إن المال بعد ذلك عائقا، فعليهم أن لا يعوقهم مال عن قربة يتقربون إلى الله رب العالمين، أن لا يعوقهم المال عن صلة الأرحام، وأن لا يعوقهم المال عن إقامة الأديان، وأن لا يعوقهم المال عن البذل لوجه الرحيم الرحمن. يا عباد الله، ما قال ابن القيم رحمه الله: الغنى والفقر مصيتان، والعاقل من يحسن ركوب المضية وأن يحسن الطريق الذي يسير فيه بها حتى يصل إلى ما يريد. وأما السفيه فهو الذي يضيع مطيته ولا يعرف طريقه، فإذا بالموت ينزل عليه في لحظة من لحظات عمره وهو في غفلته وهو في سكرته وهو في غفلته، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول القول: كلا، إنها كلمة هو قائل، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكم من فقير مات في سخطه، وكم من غني مات في عجبه، فضاع هذا وضاع هذا، فإلى الله المشتكى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا تعالى يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا واحفظ علينا ايماننا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اصلح احوالنا واحسن اعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين واجعلنا عند البلاء من الصابرين. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وايمانا صادقا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.